بسم الله الرحمن الرحيم. أصل في مفهوم الوصف. بالنسبة إلى الوصف يشمل النعت ويشمل الحال ويشمل تمييز وكل ما يكون قيد لموضوع التكليف. يعني في عندنا موضوع تعلق به التكليف وهذا قيد له، قيد لأنه نعت، قيد لأنه حال مثلا، فهذا نسميه وصف. طبعا بمعنى آخر أنه لابد أن يعتمد على موصوف، يكون موصوف موجود وهذا وصف له. مثل مثلا لما تقول أكرم الرجال المؤمنين، مثلا أكرم الرجال المؤمنين، هنا المؤمنين صفة وفي موصوف وهو الرجال، فهنا يأتي الكلام. مثلا في الغنم السائمة زكاة، في الغنم قال السائمة، في موصوف وهو الغنم وفي وصف وهو السائمة، بخلاف اللقب في مفهوم اللقب. ولذلك بالنسبة إلى مفهوم اللقب هنا لم يتعرض إليه في المعالم، لكن يتعرض إليه مثل مثلا في أصول المظفر وغير أصول المظفر. بالنسبة إلى اللقب هو أن يكون الوصف نفسه هو موضوع الحكم. مثلا أطعم الفقير، أطعم الفقير، فهنا هل هناك موصوف؟ جئنا بصفة وموصوف؟ لا، فقط الصفة. فإذا قلنا أطعم الفقير يعني لا تطعم غير الفقير؟ لا. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا موضوع الحكم موجود وهو السارق، موضوع الحكم موجود وهو الفقير، فهذا نسميه لقب. واللقب لا مفهوم له، يقولون هو أضعف المفاهيم. على كل حال بالنسبة إلى الوصف، مفهوم الوصف، قال واختلفوا في اقتضاء التعليق على الصفة. يعني الآن لما يقول في الغنم السائمة زكاة، فعلق الحكم وهو ثبوت الزكاة على صفة، على سائمة، اختلفوا في أن ذلك يقتضي نفي الحكم، نفي الزكاة عند انتفائها، عند انتفاء هذه الصفة. عليكم السلام. يعني إذا لم تكن سائمة لا زكاة، فأثبته قوم أنه أثبت المفهوم أنه يقتضي، لأنه قلنا التعليق على الصفة يقتضي إيش؟ نفي الحكم. يعني إذا قلنا في الغنم السائمة زكاة، يعني في غير السائمة لا زكاة، يعني أثبتوا المفهوم. وهو الظاهر من كلام الشيخ، الشيخ الطوسي رحمه الله، وجنح إليه، يعني مال إلى هذا القول الشهيد في الذكرى. طبعا إذا قيل عند القدماء، إذا قيل الشيخ هو الشيخ الطوسي، عند المتأخرين إذا قيل الشيخ إن كان في كتب الأصول فهو الشيخ الأنصاري، وإن كان في كتب الفقه فهو الشيخ الطوسي. إذا قيل الشهيد ولم يقيد لا أول ولا ثاني، يعني يراد به الأول. نعم، إما أن نقول الشهيد الأول أو نقول الشهيد، وإذا أردنا الثاني نقول الشهيد الثاني. ونفاه السيد، طبعا إذا قيل السيد المراد بالسيد هو السيد المرتضى رحمه الله، والمحقق الحلي والعلامة الحلي. يعني قالوا بأن الوصف لا مفهوم له، فثبوت الزكاة في السائمة لا يعني أنه في غير السائمة ما في زكاة، ما في دليل. وكثير من الناس أيضا ذهبوا إلى ذلك، وهو الأقرب أن الوصف لا مفهوم له. لنا نستدل على ذلك أنه لو دل تعليق على الصفة، تعليق الحكم على الصفة، لو دل على انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة، لو دل كان بإحدى الدلالات الثلاث، لو كان هو يدل، إما يدل بالدلالة المطابقية أو الالتزامية أو تضمنية، وهي بأسرها منتفية، يعني إثبات الحكم في حال التعليق على الوصف لا يدل على نفي الحكم في حال انتفاء الوصف، لا بالدلالة المطابقية ولا التضمنية ولا الالتزامية. أما الملازمة فبينة، يعني إنه لو دل على اقتضاء التعليق، أن التعليق على الصفة يقتضي يدل على نفي الحكم عند انتفاء الصفة، لو دل لكان بإحدى الدلالات الثلاث. هذا لازم الملازمة بين كونه يدل ويستلزم أن يكون بإحدى الدلالات الثلاث. يقول فبين، لأنه بالنسبة إلى تعليق شيء أو تعليق حكم على الصفة يدل على شيء آخر، طبعا هذه دلالة لفظية، نقول هذا اللفظ الذي فيه تعليق الحكم على الصفة هذا اللفظ يدل على معنى ثاني، فهي دلالة لفظية تدل، يعني لفظ يدل على معنى، فإذا كان دلالة لفظية لابد أن يكون بإحدى الدلالات الثلاث، لأن الدلالة اللفظية لا يخلو إلا يعني منحصرة في هذه الدلالات الثلاث. يقول وأما انتفاء اللازم وهو أنه لكان بإحدى الدلالات الثلاث، وهي الدلالات الثلاث منتفية، كيف أنه انتفى اللازم؟ يعني انتفت الدلالات الثلاث في الدلالة على أن التعليق تعليق حكم على صفة لا يقتضي نفي الحكم عند انتفاء الصفة، لا بالدلالة الالتزامية والمطابقية ولا التضمنية. قال فظاهر بالنسبة إلى المطابقة والتضمن. يقول واضح أنه الآن لما نقول في الغنم السائمة زكاة معناها المطابق واضح، فهل قولنا لا زكاة في غير السائمة هو المعنى المطابق إلى في السائمة زكاة؟ لا، لأن المعنى الكلام موضوع الحكم في السائمة في زكاة هو إيش؟ هو الغنم السائمة، في الغنم السائمة زكاة، هو إيش؟ هو نفس الغنم السائمة، هذا موضوع الحكم، هذا الدلالة المطابقية هكذا هذا اللفظ، لأن الدلالة المطابقية هي التي تؤخذ من حق اللفظ. فإذا ما في دلالة على ثبوت الحكم أو نفي الحكم عن شيء آخر لم يتلفظ به، يعني بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية، عفوا التضمنية، إذ نفي الحكم عن غير محل الوصف، محل الوصف هو الغنم السائمة، أثبتنا لها الحكم فيها زكاة، نفي الحكم أنه لا زكاة في غير محل الوصف، محل الوصف الغنم السائمة، غير محل الوصف يعني الغنم غير السائمة، نفي الحكم أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها ليس هو عين إثباته فيه، ليس هو دلالة المطابقية هذا عين هذا، فليس هو عين إثبات الحكم أن فيه زكاة فيه، يعني في محل الوصف في الغنم السائمة. فإذا كان ليس هو عينه إذن ليس يدل عليه بالدلالة المطابقية، لأن الآن نقول البشر يدل بالدلالة المطابقية على الإنسان، لأنه البشر هو عين الإنسان. لكن بالنسبة إلى إثبات الحكم الزكاة في محل الوصف الغنم السائمة، هل هو عين نفي الحكم عن غير محل الوصف، يعني عدم الزكاة في الغنم غير السائمة؟ لا، هذا يختلف عن هذا. فإذا ليس هو عينه ولا جزءه، ليس هو الجزء، يعني ليس عدم ثبوت الزكاة في السائمة في الغنم غير السائمة ليس هو جزء ثبوت الزكاة في الغنم السائمة، لأن هذا الموضوع يختلف عن هذا الموضوع. ولأنه لو كان كذلك، يعني لو كان يدل ثبوت الحكم في محل الوصف يدل بالدلالة المطابقية أو الدلالة التضمنية على انتفاء الحكم في غير محل الوصف، لا زكاة في غير السائمة، لكانت الدلالة بالمنطوق، لأن بالمنطوق، لأنه إما طبعا دلالة، يعني بالمنطوق بكامله فتكون دلالة مطابقية، أو ببعض المنطوق فتكون دلالة تضمنية. الدلالة التضمنية والمطابقية دلالة بالمنطوق، الدلالة الالتزامية دلالة بالمفهوم. فإذا لو كان هو يدل عليه بالدلالة المطابقية أو التضمنية لكانت الدلالة بالمنطوق لا بالمفهوم، والخصم الذي يقول بثبوت المفهوم في مفهوم الوصف معترف بفساده، معترف بفساد دلالة على المعنى الثاني على انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة، يعترف بأنه لا يدل عليه بالمنطوق بل يقول بالمفهوم لا بالمنطوق. فإذا لم يثبت الدلالة عليه بالمطابقية ولا بتضمنية. وأما بالنسبة إلى الالتزام، هل يدل عليه بالدلالة الالتزامية؟ فلأنه لا ملازمة في الذهن. طبعا شيء يدل على شيء باعتبار أن هناك تلازم واتصال فيما بينهما في الذهن. متى ما ذكرت واحد يدل ذكرك لهذا الواحد على ذكر الثاني على الثاني، لأن هناك في الذهن بينهما اتصال وتلازم وتصاحب. أو عند العرف يقول لا ملازمة في الذهن ولا في العرف بين ثبوت الحكم عند صفة، ثبوت الحكم وهو الزكاة عند صفة في الغنم السائمة كوجوب الزكاة في السائمة مثلا، ما في ملازمة بين هذا وبين انتفائه انتفاء الحكم عند أخرى، عند صفة أخرى وهي المعلوفة كعدم وجوبها، انتفى الحكم عدم وجوب الزكاة في صفة أخرى في الغنم المعلوفة، لأن السائمة يعني غير المعلوفة. إن شاء الله واضح. يقول القول في انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة، يعني الذين ذهبوا إلى أن الوصف له مفهوم، فلما يقول في الغنم السائمة زكاة يعني في غير السائمة لا زكاة، هذا المفهوم، ويقولون بثبوت هذا المفهوم مفهوم الوصف. قال واحتجوا بأنه لو ثبت الحكم مع انتهاء، هذا دليلهم، يقولون لو قال الإمام عليه السلام في الغنم السائمة زكاة، يقولون لزين في غير السائمة يقول فيها زكاة بعد، لو ثبت الحكم في غير محل الوصف وهو غير السائمة، إذن ما فائدة التقييد بالسائمة؟ ما في فائدة، يكون هذا لغو، لأنه بعض القيود ينبغي، يعني دائما القيد ينبغي ذكره لفائدة، بحيث أنه يخرج غيره عن الحكم. فلما يقول في الغنم السائمة زكاة، يعني في غير السائمة لا زكاة، هذا معنى. وإلا لو كان هكذا كان بالضبط نقول الإنسان الأبيض لا يعلم الغيب، وغير الأبيض لا يعلم الغيب، فهل هناك فائدة من التقييد بالأبيض؟ ما في فائدة، لغو. نعم كل الإنسان لا يعلم الغيب بجميع ألوانه، أو نقول الإنسان الأسود إذا نام لا يبصر، والأبيض إذا نام لا يبصر. مثل واحد ذهب إلى الطبيب قال للدكتور أنا يعني أشكو من أعراض وأنا خايف، وأحب يعني توصفوا لي العلاج. قال وإيش الأعراض؟ قال ألاحظ إذا نمت دائما، أنا ملاحظ روحي إذا نمت أكون مغمض العينين، وإذا جالي النعاس أشوف أنه لازم أنام، وأحس أنه بعض الأحيان أجوع أبغى أكل، ومتعجب إذا أكلت بعدين وشبعت تالي ما أشتهي أكل. فطبعا هذه أشياء نلحقها بالأشياء المستهجنة، لأنه هذه أشياء عادية. الأسود إذا نام لا، الإنسان الأسود إذا نام لا يبصر، أيضا غير الأسود. فإذا مثل هذا التقييد إذا ما في فائدة. فإذا قول الإمام أو قول المعصوم عليه السلام في الغنم السائمة زكاة، هذا تقييد بالسائمة، إذا لم يخرج غير السائمة فيكون غير السائمة لا زكاة فيه، إذا يكون مثل هذه التعابير. لا، قيد التوضيحي في قيد احترازي. القيد احترازي مثل ما قلنا، بما أنه قال السائمة يحترز عن إيه؟ عن غير السائمة. التوضيحي يعني أنه يوضح شيء في إبهام يوضحه، لا يخرج لكن يوضح. هنا ما في توضيح، لما يقول الإنسان الأسود إذا نام لا يبصر، فهل الأسود وضحت الإنسان؟ لا. لكن لو قال الإنسان الناطق مثلا، الإنسان الحيوان الناطق مثلا، وضحه. يقول واحتجوا بأنه لو ثبت الحكم ثبت أن في زكاة مع انتفاء الصفة، مع انتفاء كونها سائمة، في غير السائمة يصير في السائمة زكاة، وفي غير السائمة إذا انتفت الصفة زكاة. لو ثبت ذلك لعرى تعليقه عليها، لعرى يعني خلى تعليق الحكم عليها على الصفة، عرى عن الفائدة، لا فائدة فيه. إذا لماذا نقول في الغنم السائمة؟ وجرى مجرى قولك الإنسان الأبيض لا يعلم الغيوب، قيدت الإنسان بأنه الأبيض ولا فائدة في التقييد بالأبيض. والأسود إذا نام لا يبصر، طبعا هذا هني الأسود إذا نام لا يبصر، هذا مفهوم لقب، لأن قلنا فيما مضى الفرق بين مفهوم الوصف ومفهوم اللقب، أن مفهوم الوصف لابد يكون فيه موصوف، الإنسان موصوف ونجيب صفة الأبيض. أما بالنسبة إلى اللقب ما في موصوف، مباشرة نجيب الصفة الأسود إذا نام، فيكون الموضوع هو الصفة. فلعله يريد المفهوم، طبعا سواء كان مفهوم الوصف أو مفهوم اللقب أو الإنسان الأسود، على كل حال هذا التفريق بين مفهوم اللقب ومفهوم الوصف لعله ما كان في ذاك الوقت مثلا عندهم، لأنه اللقب أيضا وصف. قال والجواب، المنع عن الملازمة. لو ثبت الحكم، لو ثبت لعرى تعليقه عن الفائدة، نقول لا يثبت الحكم، نقول في الغنم السائمة زكاة، لكن مو لازم أنه إما أن يكون ننفيه عن غير السائمة أو ما في فائدة، يكون لغو التقييد، نقول ليس بصحيح، لا يلزم هذا المعنى، لا يلزم أنه ما في فائدة، فإن الفائدة غير منحصرة فيما ذكرتم. مو لازم لما يجيب قيد، لما يجيب وصف يعني أنه الفائدة هو الاحتراز، مو لازم الاحتراز عن غير السائمة، بل الفوائد كثيرة في أننا نأتي بصفة منها شدة الاهتمام ببيان حكم محل الوصف. يعني الآن مثلا واحد يملك أغنام سائمة، فهو مهتم بالأغنام السائمة، هو لا شأن له بالمعلوفة السائمة التي تسرح وهي ترعى من نفسها، لا يحضر إليها مالكها العلف، هذه هو الذي هو مهتم بهذه، يريد أن يعرف حكمها، فلذلك هو في شدة اهتمام. فالإمام يجيبه يقول في الغنم السائمة زكاة، يمكن وغير السائمة فيه زكاة، فجين شدة الاهتمام ببيان محل الوصف، محل الوصف هو الغنم السائمة، لماذا هناك اهتمام ببيان حكم محل الوصف؟ إما لاحتياج السامع إلى بيانه، نفس السامع هو يحتاج أنه أنا أبين له هذا الحكم، كأن يكون مالكا للسائمة مثلا دون غيرها، أو يحتاج السامع أنه أنا أنبه عليه لدفع توهم عدم تناول الحكم له، لأنه قد يظن أن الحكم متناول إيش؟ شيء، مو شيء آخر لا يتناول هذا الفرد، مثل إيش؟ يمثل بقوله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قلنا في أول الدرس أن مفهوم الوصف يشمل الحال، هنا يشمل غير الحال من القيود، مو صحيح؟ التي تكون قيد للموضوع، هنا خشية إملاق، خشية هذا وصف، وصف لكن مو وصف نحوي، وصف أصولي، لأن في النحو هو مفعول لأجله. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية الفقر، فهنا لما قال لا تقتلوا أولادك، يعني قد يظن الظان أن إذا كان الأولاد موجودين الإنسان ما يخشى الفقر، فما هو الداعي، ما هو الدافع إلى قتلهم؟ ما في دافع، فلا يجوز قتل الأولاد إذا الإنسان لا يخشى الفقر. لكن ربما يظن أنه لا، إذا كان يخشى الفقر هو معذور في قتلهم، فيتوهم أن الحكم مثلا يتناول فرد ولا يتناول فرد آخر، الحكم وهو مثلا عدم القتل يظن أنه يتناول عدم جواز القتل إذا كان لا يخشى الإملاق، بس في هذه الصورة. فنحتاج أن ننص ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا الذي تتوهم أنه الحكم لا يشمله، لا يشمله، لدفع توهم عدم تناول الحكم له، الحكم هو عدم جواز القتل، فيظن أنه لا يتناول الأولاد الذين يعني عند إنسان يخشى الفقر، فإنه لولا التصريح بالخشية لو ما صرح بذلك وقال لا تقتلوا أولادكم، لأمكن واحد لما قال لا تقتلوا أولادكم لأمكن للشخص أن يتوهم أنه لا تقتلوا يعني أولادكم في حال أنكم لا تخشون الإملاق، يعني يجوز القتل معها مع خشية الإملاق، لأن لا تقتلوا خشية إملاق، عفوا لا تقتلوا أولادكم يعني في الحالات العادية، أما في حال الخشية يجوز، إذ ربما يتوهم الإنسان ذلك. فدل بذكرها لما جاب هذا القيد وقال خشية إملاق دل على ثبوت التحريم عندها أيضا، كما أنه إذا كان الإنسان لا يخشى الفقر لا يجوز له أن يقتل أولاده، كذلك إذا كان يخشى الفقر أيضا لا يجوز له أن يقتل أولاده. هذه إيش؟ إذن هناك مصلحة في التقييد، مو لازم انتفاء، يعني لا تقتلوا أولادكم إذا كان خشية إملاق لا تقتلوا، أما إذا ما في خشية إملاق ما يخالف الشكل، يعني إذا ما تخافوا الفقر ما يخالف، لا مو لازم، وإنما القيد هنا جاء لكي يرفع التوهم أن الحكم لا يشمل هالفرد، نقول لا يشمل هذا الفرد. يعني مثل الآن ربما الإنسان يتوهم أنه الأغنام ما فيه زكاة، الأغنام كلها ما فيه زكاة، فنقول لا في الغنم السائمة زكاة مثلا، طبعا هذا يختلف عن ذلك، يعني قد هو إذا كان فردين حكمهم واحد، يعني السائمة تختلف عن المعلوفة. بالنسبة إلى أيضا يؤتى بتقييد ثاني، أن تكون المصلحة مقتضية لإعلام حكم الصفة بالنص، يعني هناك مصلحة يراها الحكيم أن حكم الصفة ينص عليه، لعله باعتبار كثرة أفراده مثلا، يعني أن الحكم ثابت في محل الصفة وغير محل الصفة، لكن رأى الشارع المقدس أن هناك مصلحة إن هذا الفرد الذي هو مقيد بالصفة ينص عليه على حكمه، يذكره نصا، وأما غير المقيد بالصفة فممكن بالفحص، الإنسان يفحص عن حكم غير محل الصفة مع أن الحكم ثابت. أن تكون المصلحة مقتضية لإعلام حكم الصفة، لبيان حكم الصفة بالنص فينص عليها، ينص على الحكم في محل الصفة، وما عداها يعني غير محل الصفة في الحكم ثابت، لكن لا مصلحة في أنه ينص عليه، بل بالبحث والفحص. ومنها وقوع السؤال عن محل الوصف دون غير، يعني قد يأتي واحد يسأل الإمام يقول له هل في الغنم السائمة زكاة؟ الإمام يقول نعم في الغنم السائمة زكاة، ربما هكذا مثلا، لكن لو هل ندري أن غير السائمة ما فيه زكاة؟ ربما يكون فيه زكاة، لكن لأنه سأل السائل في هالمورد أجابه في نفس مورد، يعني مثلا يجي يقول السائل هل يجوز قتل الأولاد خشية إملاق؟ يقول لا يجوز قتل الأولاد خشية إملاق، خشية إملاق لا يجوز مع هالقاتل، يعني إذا لم يخشى الإملاق يجوز؟ لا، السؤال ورد في هذا الفارد، فيجاب على طبقه ممكن، أو تقدم بيان حكم الغير، لأنه الإمام بين حكم شيء آخر الآن ينص على هذا، لما ينص على هذا يعني الحكم مو ثابت في الشيء الآخر في عدمه مع انتفاء الصفة، لا ثابت، لكن الإمام لأنه سبق بين ذاك الآن يبين هذا، يعني مثلا لما يقول في الغنم الصغار زكاة، هذا اليوم الأول هكذا قال، في الغنم الصغار زكاتهم، ثم في اليوم الثاني قال في الغنم الكبار زكاتهم. أحسنت لما قال في الغنم الكبار زكاة، يعني في الغنم الصغار ما في، لا في، لأنه أمس بينه اليوم ما بينه. قال أو تقدم بيان حكم الغير لنحو هذا، يعني حكم الغير الثابت لما يشبه هذا بينه من قبل، يعني كان بين حكم الغير الذي هو الصغار، الآن بين حكم الكبار الذي هو نحوه يشبهه من باب واحد، ذاك أغنام وهذا أغنام. لا لا ما يصير، ممكن يعتمد على السابق، لأنه الغاية من في مقام البيان يبين لمن؟ الحاضرين الموجودين. زين، فالآن الحاضرين هم الأمس الذين جاءوا، يعني الآن مثلا لما طلاب يحضرون عند أستاذ ويقول لهم أنا أريد منكم أن تكتبوا مثلا تلخيص للدرس، هذا اليوم الأول. اليوم الثاني يقول لهم أنا أريد منكم المباحثة في الدرس، خلاص معلوم يعني كتابة الدرس أمس بينت، بعد لا داعي الإنسان في مقام البيان أنه يفهم المخاطبين، إذا المخاطبين ملتفتين إلى أمر لا داعي إلى تكراره. يقول لكن الخصم اعترض على هذا الجواب الذي نحن ماذا قلنا؟ أجبنا أنه أنتم قلتم أنه لو كان يثبت الحكم مع انتفاء الصفة، إذن تعليق الحكم على الصفة ما في فائدة، مثل الإنسان الأبيض لا يعلم الغيب. نحن أجبنا أنه لا، التعليق بالصفة ليس منحصر في الاحتراز، وإنما في أمور بيناها. بعضهم الخصم اعترض على هذا الجواب، واعترض بأن الخصم يعني يقول أن محل النزاع بالنسبة إلينا إذا ما كان في فائدة أخرى، يعني ما علمنا أن هناك مصلحة تقتضي أنه ينص على الحكم، ما كان هناك سؤال عن محل الوصف، ما تقدم بيان حكم الغير مثلا، ما في شدة اهتمام ببيان حكم محل الوصف، ما في شيء من هذه الأمور. يعني القضية بما هي هي، فقط فيه عندنا موصوف قد وصف بصفة وثبت الحكم لذلك الموصوف بهذه الصفة. واعترض بأن الخصم إنما يقول باقتضاء التخصيص بالوصف، إذا خصصنا وقيدنا بالوصف هذا يقتضي نفي الحكم عن غير محل الوصف، هذا الخصم إنما يقول بذلك إذا لم يظهر للتخصيص فائدة سوى، إذا لم يظهر للتخصيص فائدة سوى إيش؟ سوى نفي الحكم عن غير محل الوصف. أما إذا ظهرت فائدة أخرى مثل شدة الاهتمام، مثل وقوع السؤال على محل الوصف أو تقدم بيان أو غير ذلك، فحيث يتحقق ما ذكرتموه من الفوائد لا يبقى من محل النزاع في شيء، يعني لا نتنازع أنه صحيح إثبات الحكم لمحل الوصف لا يدل على نفي الحكم عن غير محله، إلا أن له فائدة أخرى. نحن نتكلم إذا لم يكن هناك فائدة أخرى إلا نفي الحكم عن غير محل الوصف. والجواب إن المدعى عدم وجدان صورة، يعني نحن ندعي أنه لا توجد صورة لا تحتمل أو لا يحتمل فيها فائدة من تلك الفوائد، نحن ندعي أنه ما في صورة، كل فرض أنت تفرضه لابد أنه نحتمل أن هناك فائدة من هذه الفوائد، كل فرض جيبه، كل مثال تأتي به مو لازم نقول لهذا المثال ما في أي فائدة إلا فقط نفي الحكم عن غير محل الوصل، وذلك كاف في الاستغناء عن اقتضاء النفي. وهذا بما أننا نحتمل أن هناك فائدة إذن نستغني عن أنه يقتضي نفي الحكم عن غير محل الوصف، وذلك كاف في الاستغناء، في أننا نستغني عن أن نقول بهذا القول أو نبطل هذا القول، أن نستغني عن القول باقتضاء إثبات الحكم لمحل صفة أنه يقتضي نفي الحكم عن غير محل الصفة الذي صرتم إليه، الذي أنتم ذهبتم إليه، صرتم أنه قلت لابد يكون هذا يقتضي نفي الحكم عن غير محل الوصف، لماذا صرتم إليه صونا لكلام البلغاء عن التخصيص لا لفائدة، لأن الشارع أبلغ البلغاء، فكيف يخصص بدون فائدة؟ لابد يكون في فائدة. زين، فهذه الفائدة إذ مع احتمال فائدة منها، لما نحتمل فائدة من تلك الفوائد يحصل الصون، إذن صنا كلام البلغاء عن أن نقول أن هناك تقييد بلا فائدة، ويتأدى ما لا بد في الحكمة منه. الذي لا بد في الحكمة منه مقتضى كونه حكيم لا بد أن يأتي بالكلام الذي يفيد التقييد فائدة صحيحة، لا يكون لغوا، لا يكون مستهجنا. فإذا كل كلام لا بد في احتمال أنه لعل الشارع إنما ذكره من أجل إيش؟ من أجل أنه مهتم ببيانه إلى السامع، من أجل أنه بيّن حكم غير فيما سبق، من أجل أنه سئل عن هذا الشيء. كل تقييد نحتمل ذلك، فإذا نقول إذا ممكن نحن نحمل، ما نقول هذا له، لأن نحتمل أنه إنما قيد لفائدة من الفوائد المذكورة، فيحتاج إثبات ما سوى إلى دليل. فإذا الشيء الذي نحن نقطع به أن التقييد لفائدة، أنت تقول أنه لا، ليس لفائدة من تلك الفوائد، ما في فائدة. نعم، ما هو الدليل على أنه ما في فائدة إلا نفي الحكم عن غير محل الصفة؟ تحت اثبت ذلك. إيه فائدة، بس ليش أنت تقول مخصوص بهذه، مخصوص بهذه الفائدة؟ نحن نقول بما أنه يحتمل غيرها، إذن ما هو الداعي أن أنت تخصصها بهذا؟ فكونك تخصصها بهذا حتى تثبت هالمعنى تحتاج إلى دليل. وأما تمثيلهم في الحجة، في حجتهم، في دليلهم، مثلوا بالأبيض والأسود، الإنسان الأبيض لا يعلم الغيب، أو الأسود إذا نام لا يبصر، فلا نسلم. صحيح هو كلام مستهجن، لكن لا نسلم أن المقتضي لاستهجانه الذي سبب استهجانه كونه مستهجن، يعني معيب، المقتضي لكونه معيبا هو عدم استلزام انتفاء الحكم فيه عند عدم الوصف. إذا انتفى الوصف انتفى الأبيض، أنه ما يستلزم نفي الحكم، الإنسان الأبيض لا يعلم الغيب، إذا انتفى الأبيض صار الإنسان غير الأبيض، ينتفي الحكم يعني يعلم الغيب؟ لا، لأن لا يعلم الغيب نفيه، نفي إثبات يعلم الغيب، ليس هو هذا الذي سبب استهجانه، وإنما هو الذي سبب الاستهجان هو في كونه بيانا للواضحات، شيء واضح معلوم أن الإنسان الأبيض لا يعلم الغيب، وغير الأبيض بعد لا يعلم الغيب، مو صحيح؟ شيء واضح الآن لما تقول الأسود إذا نام لا يبصر، هذا كل الناس تعرف أن الإنسان الأسود والأبيض إذا نام لا يبصر، كل المخلوقات إلا كما يقولون الذئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا، فهو يقظان نائمون. هذا لعله على نحو المجاز يعني، وإلا مو ينام بعين ويفتح بعين، وإنما يعني يقول حاله هكذا، حذر أشد الحذار. أصلا في مفهوم الغاية، مفهوم الغاية طبعا إذا قلنا صوموا إلى الليل، صوموا إلى الليل، هنا نتكلم في مفهوم الغاية. طبعا الغاية هي الليل، هنا جاء أمر بالصيام إلى الليل. عندنا في هذه النقطة مبحثين. المبحث الأول، هل الغاية داخلة في المغيب أو غير داخلة؟ الغاية ما هي الليل؟ المغيب ما هو الذي جعل له غاية؟ هو الصوم. هل الغاية داخلة في المغيب أم غير داخلة؟ يعني أنه لابد أن أصوم جزء من الليل بعد. نعم، يعني أصوم النهار إلى الليل، الليل داخل في المغيب، داخل في الصوم، يعني أصوم بعد جزء من الليل. أو بتعبير أوضح، لما نقول جاء سار زيد من مكة إلى المدينة، هنا إلى المدينة، هل الغاية وهي المدينة داخلة في المغيب السير، يعني دخل داخل المدينة شوي، أو لا خلاص وصل على حدود المدينة؟ هذا في نزاع عند العلماء في هذه النقطة، هل الغاية داخلة في المغيب أو غير داخلة. النقطة الثانية، لما نقول صوموا إلى الليل، هل معنى ذلك أن الحكم ثابت في أول الليل، قبل الليل، قبل الغاية، وما بعد الغاية غير ثابت منتفي، يعني ما بعدها يخالف ما قبلها، أو لا؟ هذا طبعا القول الأول، وهو الذي ذهب إليه صاحب المعالم، قال والأصح إن التقييد بالغاية لما قال صوموا إلى الليل يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها، فما قبل الغاية صيام، ما بعدها ما في صيام، في الليل ما في صيام، وفاقا لأكثر المحققين. وخالف في ذلك السيد المرتضى رحمه الله، فقال لا، السيد يقول صحيح يثبت الحكم وهو الصيام ما قبل الغاية، ما بعد الغاية هل ينتفي الصيام كما هو القول الأول؟ يقول لا، ما نعلم، يمكن يكون منفي، يمكن يكون مثبت، فيعني لا يدل التقييد بالغاية على نفي ما بعد الغاية، ما لا مفهوم لها. إيه نعم، إلا بدليل آخر. على القول الأول لا، لها مفهوم، لما قيد في الأول يعني منفي فيما بعدها. فقال المرتضى رحمه الله إن تعليق الحكم بغاية إنما يدل على ثبوته إلى تلك الغاية، ثبوت الصيام إلى الليل، وما بعدها، ما بعد الغاية يعني دخول الليل مثلا، يعلم انتفاؤه أو إثباته بدليل آخر. أما بنفسه أنه له مفهوم لا، ووافقه على ذلك بعض العامة. أما الأدلة إن شاء الله هذه نبينها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، وسلمكم الله.